بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن على الدرس 39.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح، وقد وصلنا إلى نوع معرفة المنكر. اخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين. وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو ابن قال فيه عمرو بن عثمان، يعني بفتح العين. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمرو وعمر جميعا ولدا عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، والله أعلم. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو زكير، وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، والله أعلم.
نعم، هذا هو النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. ابتدأ المؤلف هنا نقل كلام لأبي بكر البرديجي أحمد بن هارون، وهو من الحفاظ الكبار العالمين بالعلل، أنه قال في تعريفه بالحديث المنكر: أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، يعني يتفرد بأصل يروي حديث لا يروى هذا الحديث، يعني لا يتابعه عليه أحد من ذلك الوجه الذي رواه هو منه، بل لا يروى ذلك المتن أبدا من غير طريق هذا الرجل، فهو ينفرد بمتن لا يرويه أحد سواه، لا يتابعه عليه من مخرج الحديث الذي رواه هو منه ولا من وجه آخر. يقول: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. البرديجي له كتاب مفقود في علم المتأخرين والمعاصرين حول علل الحديث والمرسل والمقطع الكلام عن هذه القضايا. نقل منه كثيرا العلماء من أمثال ابن صلاح وابن رجب، ويظهر أنه كان موجود إلى زمنهم ولا شك. لكن هذه العبارة نقلت بشيء من الاختلاف في كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي، فنريد أيضا أن نقرأ هذه العبارة من كتاب ابن رجب، حيث قال، يقول ابن رجب: ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديج الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل. ثم ابتدأ بذكر كلام البرديجي، وهو أنه قال: أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. يعني تقريبا موافق لما ذكره هنا ابن الصلاح من حيث المعنى، وإن اختلف في اللفظ، لكن بمقارنة اللفظين يتبين المعنى أكثر مما لو تفرد أحدهما به. الذي فهمه ابن الصلاح من هذا النقل أن البرديجي يطلق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ. انظر ماذا يقول بعد ذلك، يقول: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. يعني هو فهم الآن أن التفرد أطلق عليه بعض أهل الحديث، أو كما عبر هنا كثير من أهل الحديث، أطلقوا عليه الحكم بالرد صراحة، أو بالنكارة وهي مقتضية للرد، أو بالشذوذ وهو عند ابن الصلاح أيضا مقتضي للرد كما تقدم، بل النكارة والشذوذ كما يأتي بعد سطر واحد عند ابن الصلاح بمعنى واحد. فيقصد أن هذا الإطلاق موجود في كلام المتقدمين. ما هو هذا الإطلاق؟ أن مجرد التفرد يقتضي الرد وعدم القبول. فهل هذا بالفعل موجود أو مستنبط ويصح استنباطه وأخذه من كلام البرديجي؟ للبرديجي كلام آخر في نفس هذا الكتاب نقله ابن رجب في شرح العلل. يقول البرديجي بعد كلامه السابق، يقول: فأما أحاديث قتادة، انتبهوا الآن يا إخوان، البرديجي يتكلم عن طبقات الرواة في شيخ معين. العلماء قسموا الرواة عن الشيوخ المشهورين والحفاظ المبرزين إلى طبقات، يأتون مثلا إلى هشام بن عروة أو إلى عروة بن الزبير الذي له أحاديث كثيرة وانتشر حديثه بين الرواة، فيدرسون روايات تلامذة عروة ويبحثون عن أخبارهم، فيقسمونهم بناء على الإتقان والضبط إلى طبقات، فألزموا الناس بعروة وأتقنهم لحديثه يكونون الطبقة الأولى، ثم من يليهم وهم أهل إتقان وضبط وشيء من الملازمة أيضا لكن أقل من الأولى يعتبرونهم الثانية، وهكذا يقسمون الرواة إلى طبقات في شيخ معين. فقد يكون الراوي من الأئمة الحفاظ لكنه في الطبقة الثانية أو الثالثة في شيخ معين، في مقابل من لازم ذلك الشيخ أكثر من ملازمته وأتقن حديثه أكثر من إتقانه. انتبهوا لهذا، فما هو دائما مثلا إذا وجدت أنه إمام من الأئمة أو حافظ من الحفاظ موصوف بالإتقان والضبط أنه يلزم أن يكون أتقن ممن سواه دائما، فقد يكون في شيخ معين أقل إتقانا من غيره ممن لازم ذلك الشيخ وعرف حديثه أكثر من هذا الإمام. فالآن البرديجي أيضا قسم الرواة عن قتادة إلى مراتب، فيذكر المرتبة يمكن نعتبرها الآن مبدئيا الوسطى، ما هي بالعليا اللي هي مراتب كبار الرواة عن قتادة، ولا هي المراتب الدنيا التي هي مراتب مثلا الضعف أو التردد بين الضعف والقبول، وإنما هي مراتب قبول في الأصل لكنها ليست في الدرجة العليا في الإتقان لحديث قتادة. فيقول: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ، وقلنا في لقائنا السابق أن الشيخ يطلق عند المحدثين ويراد به من لم يبلغ درجة الأئمة الحفاظ كبار. قال: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي، ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع. يقول: ننظر في حديث هؤلاء عن قتادة، إن وجدناه هذا الحديث متابع من رواية غيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ولو لم يكن من رواية أنس، لأنه يتكلم عن رواية قتادة عن أنس. يقول: إذا وجدنا هذا الحديث يرويه غير أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نرد هذا الحديث. قال: وإن كان وجدناه من رواية أحد آخر عن أنس سوى قتادة، يعني يتابع قتادة في أصل الحديث، أيضا لا يتبع هذا الحديث. قال: وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. يقول: في هذه الحالة إذا وجدنا أمثال هؤلاء تفردوا بحديث، يكون هذا الحديث منكر. فهو الآن لا يتكلم عن طبقة كبار الآخذين عن قتادة، وإنما يتكلم عن الطبقة الوسطى منهم، فيبين أن هذه الطبقة إذا تفردت بحديث بمتن حديث يعني لا يعرف من وجه آخر أن هذا يعد منكر، وإطلاقه هنا المنكر يدل على أنه يريد به المردود ولا شك، لأنه قال في الأولى قال لم يدفع، إذا تابعه أحد قال لم يدفع، فإن لم يتابعهم أحد قال يعد هذا الحديث منكرا. وأيضا له موطن آخر يقول فيه: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا. يقول: إذا روى الرجل حديث وتفرد به من ذلك الوجه، تفرد بالإسناد لكن متن الحديث معروف من وجه آخر، قال لا يضر ذلك الراوي ويكون هذا الحديث مقبول إذا كان متن الحديث معروفا يعني من وجه آخر. ثم قال: ولا يكون منكرا ولا معلولا. في مثل هذه الحالة لا يكون منكر ولا معلول. شوف هنا أطلق القول بأنه بيّن أنه ليس دائما، أو بيّن أن الحديث الذي يوصف بأنه منكر إيش؟ مردود، من قسم المردود. هذا ينفعنا بعد قليل. أيضا أطلق النكارة على الوهم والخطأ الظاهر المعروف من المتابعات والطرق. أي نعم. فهنا أطلق البرديجي القول بالرد على تفرد الرواة الذين لم يبلغوا درجة الأئمة الحفاظ المتقنين، أو لم يكونوا من كبار طبقة ذلك الراوي الذين يرجع إليهم ويحتكم إلى حديثهم في ذلك الراوي. فمثلا حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ليسوا في طبقة أمثال يزيد أو سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وأمثالهم من كبار الآخذين عن قتادة. للإمام أحمد أيضا عبارات نسب إليه بسببها أنه يطلق القول برد رواية المنفرد ولو كان من كبار الحفاظ، وهذا أيضا ما اضطرب في فهمه ابن رجب، فمرة ينقل عن الإمام أحمد أن هذا منهجه لكن يعود مرة أخرى وينقل عبارات عن الإمام أحمد تدل على أنه يقصد بذلك من لم يبلغ أو لم يكن في ضبطه وإتقانه ما يجبر ذلك التفرد. فمثلا يقول هنا بعد ما نقل عبارة البرديج الأولى التي نقلها هنا ابن الصلاح يقول: وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: إن الذين جمعوا الحج، ذكر حديث قال الإمام أحمد: لم يقل هذا أحد إلا مالك، قال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجئ به أحد غيره، وقال مرة: لم يروه إلا مالك ومالك ثقة. فهو الآن رد حديث لعبد الله بن دينار وهو ثقة، ومالك وهو إمام حافظ، لكن رده لحديث مالك نفس ابن رجب ينص على أنه رده لوجود مخالفة، حيث قال: ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا، المقصود المسألة التي تعرض لها. هناك عبارات الإمام أحمد في الحقيقة تدل على أنه بالفعل لا يرد كل حديث تفرد به ثقة، وأنه يقبل مفاريد الثقات إذا كان في ضبطه وإتقانه ما يجبر هذا التفرد، وأنه لم يطلق مثل هذا الحكم. يعني مثلا يقول عن زيد بن أبي أنيسة: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكار، قال: وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأثرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب. انتبهوا يا أخوان، هنا يقول: إن لم تكن مناكير فهي غرائب، يعني الإمام أحمد معنى ذلك أنه يقبل بعض المفاريد ولا يسميها عندها مناكير، يسميها إيش؟ غرائب. فالغريب، الحديث الغريب قد يكون منكرا فيما إذا رد هذا الحديث، وقد يكون حديثا غريبا ولا يتجاوز حكم الناقد عليه بذلك فيما لو كان غريبا مقبولا لم ينفرد أو لا، يعني وجد في ضبط الراوي وإتقانه ما يجبر ذلك التفرد. ويأتي إن شاء الله بعض العبارات أيضا من كلام أحد وغيرها التي تجلي هذه القضية، لكن المقصود هنا أن العلماء الذين وجدت لهم إطلاقات فهم منها أن كل تفرد عندهم مردود، أن مقصودهم بذلك هو تفرد من لا يحتمل التفرد، أو من لا يحتمل أن يتفرد بما تفرد به، لأن لكل تفرد حكمه الخاص، لكل تفرد ولكل مسألة جزئية تفرد بها الراوي حكمه الخاص، ينظر إلى هذا التفرد وإلى طبيعة هذا التفرد، ثم ينظر إلى ضبط الراوي وإتقانه، هل فيه ما يجبر هذا التفرد أو لا، وينضاف إلى ذلك النظر إلى طبقة الراوي أيضا، طبقة الراوي إن كان من التابعين أو من أتباع التابعين أو من جاء بعده، لأن للتفرد أيضا ورده وعدم قبوله أو قبوله علاقة كبيرة بطبقة الراوي من ناحية جيله أو قرنه، هل هو من التابعين أو من أتباعهم أو من أتباع التابعين، كما يأتي بإذن الله تعالى من كلام الإمام الذهبي. فنخرج من هذا الآن أن من أطلق القول أو الحكم على التفرد بأنه مردود إنما عنا به التفرد الذي لا يوجد في راويه ما يجبر ذلك التفرد، ولم يقصد رد الأحاديث المتفرد بها مطلقا، الأحاديث المتفرد بمتونها يعني مطلقا، وإنما أراد نوعا خاصا من التفرد هو الذي ذكرنا لكم إذا كان لا يوجد في راويه ما يجبر ذلك التفرد. هنا أذكر بموقف للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر أتقن هذه القضية في النكت، ونص على هذا القيد الذي ذكرناه لكم نصا صريحا، حيث قال بعد أن أورد كلام ابن الصلاح وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكار أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، قال الحافظ بن حجر: قلت، هذا كلام الحافظ، وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد تفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. فبين أنه وجد في كلام أحمد والنسائي وغيرهما إطلاق النكارة على التفرد لا مطلقا، لكن إذا كان المتفرد في وزن من لا يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. انتبهتم؟ هذا حقيقة موقف صحيح من حافظ بن حجر، إلا أنه في هدي الساري وفي بعض أماليه وفي بعض فتاواه وهو يتكلم عن بعض الرواة أطلق القول بأن الإمام أحمد ربما وصف الراوي بأنه منكر الحديث ويقصد أنه تفرد بالحديث، يعني يريد من ذلك أن يقول بأن وصف الراوي بأنه منكر الحديث أو وصف الحديث بأنه منكر لا يقتضي الرد، يعني أتى بمذهب آخر غير مذهب حتى ابن الصلاح هنا. ابن الصلاح ظاهر كلامه أنه فهم من أقوال البرديجي وأحمد والنسائي وغيرهم أنهم إذا قالوا أنهم يطلقون على التفرد النكارة والرد، أن كل تفرد عندهم مردود، هذا فهم ابن الصلاح. فهم الحافظ بن حجر في كتبه الأخرى غير هذا الكتاب كما ذكرت لكم أنهم قد يطلقون منكر ولا يريدون به الرد، قد يطلقون المنكر على كل تفرد ولا يريدون به الرد، ودافع بذلك على بعض الرواة الذين أخرج لهم في الصحيح وقيل فيهم منكر الحديث، قال لا يقصدون بالمنكر الرد وإنما أرادوا به مطلق التفرد. كلامه هنا في النكت يخالف ذلك التقرير الذي ذكره في غير ما كتاب من كتبه، وذلك التقرير الذي ذكره في كتبه الأخرى في الحقيقة بعيد جدا ولم أجده لأحد قبل الحافظ بن حجر، ويخالف مقتضى دلالة هذا اللفظ اللغوية، لا يمكن أن يقول الناقد منكر ويقصد مجرد التفرد. انتبهتم يا شيخ؟ والأمثلة التي قرأناها والآتي والمليئة في الكتب كلها تدل على أن اللفظ منكر يدل على الرد، وأنه لا يمكن أن يقول الناقد هذا حديث منكر ويقصد به أنه مع ذلك هو عنده مقبول، هذا لا يمكن أن يتصور. يقول ابن الصلاح بعد ذلك، بعد أن ذكر ما فهمه من كلام البرديجي وغيره من أهل الحديث الذي وصفهم بأنهم كثير من أهل الحديث، قال: والصواب فيه التفصيل. أنا هنا أيضا أقف مرة أخرى مع المنهج لا مع المسألة، هل يمكن أن يكون ما عليه كثير من أهل الحديث الصواب خلافه؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ وهؤلاء الذين من أهل الحديث هم من الأئمة المتقدمين من أمثال البرديجي وأحمد والنسائي، يعني الآن ابن الصلاح يقرر أن للمتقدمين والأئمة أو لكثير منهم منهج معين أو اصطلاح معين بالأحرى أنهم يطلقون على كل تفرد أنه منكر ومردود، يقول: والصواب فيه التفصيل. الصواب عند من؟ يعني أقل ما يمكن إذا أراد إنسان أن يدافع عن هذا الموقف لابن الصلاح ممكن أن يقول: لعل ابن الصلاح يقصد أن هناك علماء آخرين من المتقدمين يخالفون أحمد والبرديجي وهؤلاء الكثيرين من أهل الحديث، فنقول: هل يحق أيضا للمتأخر أن يعتبر هذا خطأ منهم؟ لما لا يقال هذا الصلاح خاص بهم أنهم يطلقون على كل تفرد أنه منكر؟ ف هذا المنهج في الحقيقة يعني غير مقبول، بإني أرد ما عليه كثير من أهل الحديث. وعامل ابن الصلاح هنا كما لاحظتم حتى في مبحث الحديث الحسن وفي غيره يقول: إني جمعت أقوال العلماء ونظرت في تطبيقاتهم وممارساتهم وخرجت بتعريف الحديث الحسن، فلما لا نفعل ذلك في كل الكتاب؟ أما أن يعترض على اصطلاحهم وعلى عملهم ومنهجهم وقواعدهم بقواعد لم ينص حتى ابن الصلاح أنه استنبطها من تطبيق غيرهم،
وإنما استنبطها من يعني تقريره الصحيح في الأصل. يعني هو الآن رده صحيح، هو فاهم أنهم كل تفرد عندهم مردود، فيريد أن يبين أن هذا غير صحيح ونحن معه على ذلك. لكن لو كان هو هذا هو منهج الأئمة المتقدمين وكثير من أهل الحديث للزم التزامه، ولا يصح الرد عليهم بذلك، لأنه لا سبيل ولا طريق إلى معرفة صحيح السنة من سقيمها إلا من خلال القواعد التي بنتها الأمة جيلا بعد جيل خلال القرن الأول والثاني والثالث الهجري إلى عصر الإمام البخاري ومسلم الذين بلغوا القمة في تمييز صحيح السنة من سقيمها. ولو كان هناك منهج غير منهج هؤلاء الأئمة في تمييز صحيح السنة من سقيمها وهو الصواب للزم من ذلك الطعن في أحاديث الصحيحين وفي الأحاديث التي صححها العلماء وفي أحكام العلماء كلها في ذلك الزمن، بأن يكون هناك مناهج صحيحة لم يتبعوها وغفلوا عن تلك المناهج. وهذا لا يخالف أحد، ولا ابن الصلاح في أن لو يعني هذا الأمر لو التزم به أحد لا نشك أنه يقصد بذلك الطعن في السنة، ولذلك لا نشك أن ابن الصلاح لا يلتزم مثل هذا الالتزام أبدا لو تنبه لحقيقة هذا الاعتراف. ثم يقول ابن الصلاح: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. يبين هنا أن الشاذ والمنكر معا واحد، ويؤكد ذلك عند قوله: وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعنى. ذكر في الشاذ أن الشاذ المردود كما قال قسمان: القسم الأول مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، وأطلق قال الراوي، ما قيد الراوي بأن يكون ثقة أو مقبول أو ضعيف في تعريفه للشاذ. والقسم الثاني من الشاذ عنده أن ينفرد الراوي بحديث ولا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ذلك التفرد. فعندها الشاذ والمنكر بمعنى واحد سواء، لا فرق بينهما أبدا. طبعا الحافظ ابن حجر تعرفون رأيه في الشاذ من خلال كتاب النزهة، وقد اعترض عليه بالفعل في هذا يعني التسوية كما قال، التسوية بين الشاذ والمنكر، بل قال يعني معقبا على قول المصنف: والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. قال الحافظ: فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر. هو ما قصد ابن الصلاح لما قال والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ أنه يريد أن يفصل بين الشاذ والمنكر، وعنده بمعنى واحد، لكن يريد أنه ليس كل رد أو ليس كل تفرد مردود. الأمر الذي فهمه من كلام البرديجي يريد أن يبين أنه ليس على إطلاقه، وأن التفرد فيه مما هو مقبول وفيه ما هو مردود وليس على إطلاقه. هذا الذي قصده ابن الصلاح هنا بقوله والصواب فيه التفصيل، وإلا هو يصرح أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد. ماذا تبنى الحافظ ابن حجر من تعريف الشاذ والمنكر؟ الشاذ سبق ذكر تعريف الحافظ ابن حجر له، وهو أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، الراوي المقبول المقصود به الذي يصح حديثه أو يحسن تام الضبط أو خفيف الضبط على رأي الحافظ ابن حجر. المنكر عند الحافظ ابن حجر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هذا هو الذي قرره في كتابه النزهة، ولم يذكر في النزهة رأيا آخر. وقلنا لكم أن النزهة وإن كان الحافظ ألفها في أوائل عمره إلا أنه استمر على اعتقاد صحة ما فيها إلى أواخر عمره، حيث أقرأ هذا الكتاب كتاب النزهة في سنة 851 إقراء درس يعني بحث ومناقشة، أقرأه لأحد الحفاظ. والنسخة الموجودة الآن من النزهة بتحقيق نور الدين عتر في الطبعة الثالثة الأخيرة هي من نسخة أحد تلامذة، هو بخط أحد تلامذة الحافظ ابن حجر، وقال قرأتها على المصنف قراءة درس في عام 851 يعني قبل وفاة الحافظ بسنة واحدة. طيب لكن مع ذلك الحافظ هنا في النكت يقرر أنه يمكن أن يعتبر الشاذ قسمان أو قسمين، وأيضا المنكر نعتبر أنه قسمان. ما هو قسم الشاذ أو ما هما قسم الشاذ عند الحافظ ابن حجر؟ يقول: الشاذ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تفرد الصدوق الذي لا يحتمل أن يتفرد بما رواه، والثاني مخالفة هذا الراوي لمن هو أولى منه، يعني مثل كلام ابن الصلاح، إلا أنه قيد المخالفة بأن تكون من صدوق. انتبهت؟ يعني انتبهوا، من مقبول، المقصود أنه من مقبول. القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هو الذي قرره في النزهة أيضا. لكن قال قسم آخر من الشاذ، وهو تفرد هذا الراوي بما لا يحتمل التفرد به. وقال عن مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، قال هذا هو الشاذ، وربما سماه بعضهم منكرا. مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، يقول ربما سماه بعضهم منكرا، لكن عاد وقال في هذا القسم من الشاذ، وهو المعتمد في تسميته. يقول مع أنه فيه البعض يسميه منكر، إلا أن المعتمد أنه لا يسمى منكر، يسمى إيش؟ شاذ. نرجع مرة ثانية، هل يصح مثل هذا التقرير؟ أليس هذا من المشاحة في الاصطلاح؟ مدام سماه بعضهم منكرا، بأي حق أقول بأن المعتمد أن يسمى شاذ؟ لاحظتم المشايخ؟ هذا هو المنهج الذي دائما نكرر ونقول أنه خطأ في التعامل مع مصطلح الحديث، أن أعترض بناء على المشاحة في الاصطلاح. ثم قال بالنسبة لمنكر، قال المنكر ينقسم إلى قسمين أيضا، قسم تفرد وقسم مخالفة، لكن التفرد والمخالفة كلاهما خاصان برواية الضعيف. فإذا تفرد الضعيف بحديث هذا يسمى منكر، وإذا خالف الضعيف قال أيضا هذا منكر. ثم قال عن مخالفة الضعيف، قال وهو المعتمد على رأي الأكثرين. رجع مرة أخرى ليؤكد ما ذكره في النزهة، وهو أن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه هو المنكر، وهذا هو المعتمد. انتبهتم يا شيخ؟ طيب، نريد أن نؤكد حقيقة على خطأ هذا المنهج، لأنه يهمني هذا الأمر يعني كثيرا جدا، لمعرفة التعامل مع أقوال العلماء في شرح هذا المصطلح، ما هي طريقة التعامل مع هذه الأقوال. الآن الحافظ ابن حجر رأى أن المنكر ما هو متعلق برواية الضعيف مطلقا، إما بالتفرد أو بالمخالفة، ولا يسمى الحديث منكر إلا إن كان من رواية الضعيف، سواء تفرد أو خالف من هو أولى منه، واعتبر أنه هذا هو الصحيح. الآن شوف إلى أي درجة تبلغ المشاحة في الاصطلاح. في نفس النكات إيش يقول الحافظ؟ أورد مثالا للحديث الذي حكم عليه أحد النقاد بأنه منكر، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني نزع الخاتم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن في أوائل كتاب السنن، ثم قال هذا حديث المنكر، وبين أن الوهم فيه من همام ابن يحيى. قال حديث منكر وبين أن الوهم فيه من همام ابن يحيى، مع أن همام ثقة بل من رجال الصحيح. فماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ يقول والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن همام تفرد به عن ابن جريج، وهما أي ابن جريج وهمام وإن كانا من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا، لأن أخذه إلى أن قال، هذا كل ما يهمنا. يقول ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره. يقول وغيره هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا، أن هماما وهم فيه، يقول هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا. وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ، أو حكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا. إلى أن يقول في آخر المبحث بعد أسطر يقول: وإذا تقرر كون هذا أيضا لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا للمنكر. عجيب، أبو داود يقول هذا حديث منكر ثم يقول هذا لا يصلح أن يكون مثالا للحديث المنكر، بناء على اصطلاح من لا يصلح أن يكون مثالا للحديث المنكر؟ بناء على اصطلاح أبي داود الذي منه يؤخذ معاني المصطلحات، أم بناء على الاصطلاح الذي أنت اخترعته يا أيها الإمام الحافظ بناء على اجتهادك ومخالفتك لتصرفات المتقدمين؟ يعني شوفوا، ما هي المسألة فقط مشاحة في التسمية، أصبح حتى يعني محاكم أبي داود للمصطلح الذي ذكرناه. نقول لا، ليس بمنكر، أخطأت يا أبا داود في وصفك لهذا الحديث بأنه منكر، هو شاذ. ثم أيضا نريد أن نقف بتصويبه لحكم النسائي، يعني النسائي قال هذا حديث غير محفوظ. عند الحافظ إيش يقابل الشاذ؟ المحفوظ. وإيش يقابل المنكر؟ المعروف. فقال قول أبي النسائي إنه هذا حديث غير محفوظ يعني إنه إيش؟ شاذ، مع أن الحافظ هنا نفسه يقرر أن حديث همام هذا ليس فيه مخالفة. انتبهوا، ما فيه مخالفة أصلا، وإنما هو تفرد أيضا، يعني حتى على المعتمد عنده يكون النسائي أخطأ، لأنه عنده المعتمد في تعريف الشاذ ما هو؟ مخالفة، وهنا ليس هناك مخالفة، هنا تفرد فقط. فالمفترض أنه حتى عند الحافظ بن حجر يكون تعبير النسائي فيما لو كانت كلمة محفوظ تقابل الشاذ بالفعل أنه يكون هذا خطأ أيضا من النسائي. يعني انتبهتم من هذه القضية يا إخوان؟ هذا هو الذي نرى أنه خطأ في المنهج وليس خطأ جزئيا. شوف، إلى درجة أني أضع معنى للمصطلح ثم أخطئ الإمام المتقدم أقول كيف تقول منكر؟ يا جماعة، نحن نعرف معنى المصطلح من تصرفات هؤلاء، هم أصحاب المصطلح، هم الذين نأخذ منهم معاني هذه الكلمات. الواجب علي أن أدرس هذه الإطلاقات والمسائل الجزئية التي أطلقت عليها وأستنبط بالاستقراء من خلال هذا الاستقراء معنى هذا المصطلح ومقارنته بالمسائل الجزئية وإخراج الصفة الجامعة ومقارنتها باللفظ اللغوي. هذا هو التصرف الصحيح في شرح أي مصطلح من المصطلحات، والذي لا يخالف في تقريره النظري أحد تمعن هذا الكلام. يعني انتبهتم إلى درجة الحيدة عن المنهج الصحيح في تفسير المصطلح؟ هذا الذي منه نحذر، وهذا الذي أخذته على الحافظ بن حجر في أكثر من موطن في النزهة، وهذا الذي إذا استمر، يعني الحمد لله الحافظ بن حجر لم يستخدم هذا المنهج في كل ما قرره في علم المصطلح بل في مرات قليلة، لكن لو أن أحدا وقف على هذا الموطن واعتبره منهجا صحيحا ورأى أنه من حقه أنه يضع معاني جديدة للمصطلحات ويخطئ العلماء المتقدمين، هذه هي الوسيلة الصحيحة لتدمير علم الحديث والقضاء على هذا المصطلح. ما في وسيلة أفضل من كذا. فلذلك حذرنا من هذا المنهج، ومن فهم مني من خلال كلام كتبته أو كلام قلته غير ذلك فقد أخطأ علي وما فهم كلامه، وكلام الذي كتبته وكلام الذي أقوله صريح بإرادة هذا المعنى لا معنى آخر. هذه الفكرة هي التي سميتها بفكرة تطوير المصطلحات، كما سبق في قضية المرسل الخفي والتدليس. يصرح هناك الحافظ نفرق ليش؟ قال لتتميز الأنواع، ما هو لأنه هذا هو المطابق لتصرفات العلماء وهو يعلم ذلك كما قلنا لكم، ولكن فرق بين المرسل الخفي والتدليس من أجل أن يميز بين الأنواع. طيب ماذا أستفيد إذا ميزت بين الأنواع ثم ما فهمت كلام العلماء الذين أنا إنما أؤلف المصطلح لفهم كلامهم؟ يعني صار في تناقض بين الغاية من المصطلح علم المصطلح وبين المنهج الذي سرت عليه وتفسير كلامهم على غير مرادهم، وما ينتج عليهم ذلك من مخالفتهم في الأحكام واعتبارهم أخطأوا في الأحكام، مخالفتهم في التقعيد، الحكم على الأحاديث بمنهج مخالف للحكم الذي حكموا عليه أو بالمنهج الذي حكموا عليه وبناء على بنائه، وبذلك يحدث الخلل الكبير في أحكامنا في مقابل أحكام أولئك الأئمة. نأتي بعد ذلك بعد يعني إن شاء الله إذا سمح الوقت إلى قضية الشاذ ومقابله المحفوظ والمنكر ومقابله المحفوظ، لأن هذه قضية أخرى يعني أيضا ما سبق الحافظ إليها أبدا من أحد قبله، وتطبيقات المحدثين تنقضها تماما، مما يدل على أن بالفعل الحافظ بن حجر كان يسعى لتطوير المصطلح، إعطاء معاني جديدة غير المعاني التي كانت تستخدم عند أئمة الحديث بحسن نية، يفعل هذا بحسن نية ولا شك. طيب، نقف مع الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح ثم نعود بعد ذلك إلى تقرير الراجح في تعريف المصطلح. يذكر ابن الصلاح هنا مثال القسم الأول من المنكر، قال وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات. هنا يعني وقفة يسيرة، وهو أن المخالف قد يسمى منفرد، المخالف قد يسمى منفرد لأنه في الحقيقة تفرد بالوجه الذي خالف فيه. نعم، المنفرد المخالف لما رواه الثقات، قال رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرد المسلم الكافر والكافر المسلم. وجه المخالفة على كل حال باختصار أن مالكا عليه رحمة الله تفرد برواية هذا الحديث عن عمر بن عثمان، عمر بضم العين، وكل الرواة سوى مالك رواه عن عمرو بن عثمان. الغريب أن الإمام مالك كان مصر على أن الذي حدثه هو عمر، وعمر وعمر أخوان ابن عثمان، بل كان يقول الذي حدثني عمر، وهذا منزل عمر وهذا منزل عمر، يعني يقول أنا أعرف الناس بعمر وعمر لكن الذي حدثني عمر. مع ذلك ما قبل العلماء من هذا التثبت ولا هذا التحري، وقالوا وهم وأخطأ، وهو حديث عمرو بن عثمان لأن كل الرواة رواه عن عمرو بن عثمان إلا هو. يقول الحافظ بن حجر يعني هناك مثال أو في نفس هذا الحديث له طريق أخرى تظهر فيها النكارة أولى من المثال الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح. هذا الحديث رواه هشيم عن الزهري بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. طبعا دلالة الحديث مختلفة عن دلالة الحديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، هنا فقط خاصة بالمسلم والكافر، لكن لا يتوارث أهل ملتين يعني حتى يهودي ونصراني ما يتوارثان، مجوسي وهندوكي ما يتوارثان، وهذا خلاف الحديث السابق حيث جعل الكفار كلهم ملة واحدة والكفر ملة واحدة، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، دون التعرض لقضية من كان من ملتين غير ملة الإسلام. فرواه هشيم بهذا اللفظ وخطأه النسائي في ذلك وغيره، وقالوا إنه تفرد بهذا اللفظ من روايته عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان. هذا ولا شك مثال للمنكر صحيح، مثال للمنكر صحيح، خاصة وأنه يعني فيه خطأ فاحش إن صح التعبير. انتبهتم يا إخوان؟ ويقول الحافظ هذا أولى من المثال الذي ذكره ابن الصلاح من ناحية أن الخطأ في المتن أكبر وأوضح من الخطأ في مجرد عمرو وعمر، وخاصة أن مالك كان متثبت، ولعل يعني من حق بعض الناس أن يتعصب لمالك ويقول هذا التثبت يدل على حفظه وضبطه وإتقانه، ومخالفة من خالفه لا تدل على أنه لم يسمعه من عمر، ويحتمل يكون هذا الحديث رواه عمر ورواه عمرو، فسمعه مالك من عمر وسمعه غيره من عمرو. لذلك الحافظ بن حجر أن التمثيل برواية هشيم أولى لهذا القسم من أقسام المنكر. القسم الثاني قال هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل أو ما يحتمل معه تفرده. أورد رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن شام عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. لو صح هذا الحديث لا قسنا عليه كل جديد وخلق وأنه يغيظ الشيطان، لكن هذا الحديث لا يصح كما حكم عليه جماعة من أهل العلم، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم لكن لم يصححه، أخرجه في المستدرك لكن لم يصحح، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات حاكما عليه بالوضع، وذكره ابن حبان في المجروحين وقال عنه قال هذا كلام لا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده ردا شديدا هو وابن الجوزي. والحديث لا شك أنه شديد الضعف، منكر لا شك فيه، وما أقربه من الموضوع، إن كان الموضوع لا يلزم أن يكون راويه كذابا، قد يكون الحديث موضوع مكذوب ويجزم العلماء بذلك، وإن كان راويه صدوق أو ثقة وقع منه الكذب خطأ، لأن تعرفون الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان هذا الكذب متعمد أو غير متعمد، فإن كان متعمدا فيسمى الذي روى هذا الكذب كذابا إن كان متعمد، وإن لم يكن متعمد يقال عن الحديث كذب وموضوع، لكن الراوي لا يقال عنه كذلك، وإنما نقول أخطأ، أخطأ خطأ كبيرا فاحشا. أبو زكير هذا من رجال مسلم في المتابعات، والصحيح في أمره أنه يحسن حديثه، الأصل فيه بالفعل تحسين حديثه، وقد قال عنها الحافظ بن حجر في التقرير صدوق يخطئ كثيرا، وقال عنه يعني جماعة من أهل العلم بأنه بعضهم قال صالح وبعضهم قال لا بأس به وبعضهم قال مستقيم الحديث، يعني مقصود عبارات تدل على أنه بالفعل كان في درجة من يقبل حديثه، الأصل فيه قبول حديثه، لكن لما تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة، هشام بن عروة في انتشار حديثه وكثرة تلامذته وكثرة الآخذين عنه، وتفرد بهذا المتن الغريب الذي لا يعرف من وجه آخر، يعني تفرد عن رجل مشهور له تلامذة كثيرون، فلو كان هذا الحديث حدث به هشام لكان أولى أن يرويه عن هشام تلامذة هشام الذين لازموه السنوات الطويلة، وهم ليسوا راوي أو راويين حتى نقول فاتهم جميعا، هم عدد كبير من الرواة. أضف إلى ذلك تفرد عن هشام لا بمثل له يعني متابعات أو له شواهد من وجوه أخرى ومن مخارج أخرى، وإنما تفرد بمتن لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولذلك قال النسائي لا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وإن كان موزع في ذلك لكن ملامح الوضع ظاهرة بالفعل في هذا الحديث، وقلنا أنه الحكم عليه بالوضع لا يلزم منه الحكم على الراوي بأنه كذاب، فيكون هذا المثال مثال صحيح أيضا للحديث الذي تفرد به راو ولم يقع في تفرده ما يجبر هذا التفرد. وهذا أيضا مثال آخر وجديد دائما نركز على هذه القضية، على أن المحدثين ينقدون المتن وأن عندهم نقد للمتن، فلم يقبل المحدثون هذا الحديث بناء على حسن إسناده، الأصل في الإسناد هذا الحسن، ادرس الإسناد تجد أن أقل من فيه هو أبو زكير هذا، وهو في مرتبة قلنا من يحسن حديثه، بماذا رد؟ بالمتن، بالنظر إلى المتن فقط، فلو روى أبو زكير عن هشام بن عروة حديث آخر له شواهد قبله المحدثون، لو روى حديث آخر توبع فيه في الرواية عن عائشة أو عن هشام أو عن عروة أو عن هشام قبله منه المحدثون، لكن لما تفرد بهذا المتن الذي لا يعرف له أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه المحدثون هذا الأمر، وردوا حديثه هذا، بل حكموا عليه كما ذكرنا في هذه الأحكام الشديدة، النسائي يقول منكر، وابن حبان يقول لا أصل له، وابن الجوزي يقول موضوع. طيب، تقدم في كلامنا عن الحديث الشاذ أن الصحيح أن الشاذ يمكن أن نعتبره مر بمرحلتين كما سبق في لقائنا الماضي، فعند علماء القرن الثالث فما قبل كان الشاذ يستخدم بالمعنى اللغوي، واستدللنا لذلك بقلة وندرة استخدام المحدثين لهذا المصطلح أو لهذا اللفظ، واللفظ لا يصح أن نعتبره مصطلحا حتى يشيع ويتواضع على معنى جديد له فيه تضييق أو توسيع للدلالة اللغوية الأصلية له، ما دام أنه لم نجد استخدام شائع عندهم فلا يحق لنا أن نعتبره مصطلح. جاء الحاكم وبين أنه أصبح مصطلحا في زمنه، والحاكم كما تعرفون ولد سنة 321 وتوفي سنة 405، وتبع على ذلك تلميذه الخليلي المتوفى سنة 425 تقريبا 425 أو 430 أو نحوه، وبين أن معنى هذا المصطلح على ما تقرر في كلامنا السابق أنه ما تفرد به أي حديث أو التفرد بأصل، التفرد بأصل مطلقا. وقلنا لكم أن التفرد بأصل يوصف بأنه شاذ، وقد يكون شاذا مقبولا وقد يكون شاذا مردودا، واستدللنا لذلك بكلام الحاكم خاصة وكلام الخليلي في العبارة التي يعني يمكن أن تحصل فيها منازع، لكن كلام الحاكم صريح بأنه يقسم الشاذ إلى مردود ومقبول، والخليلي تلميذه غالبا لا يخالف. هذا الذي خلصنا منه بالنسبة للشاذ. فبناء على ذلك، هل الأمثلة التي ذكرها هنا المؤلف والتي وصفها العلماء بأنها منكرة تنطبق على ذلك التعريف؟ القسمين الآن ذكرهم المؤلف، هل تنطبق على ذلك التعريف للشاذ حتى نقول بأن الشاذ والمنكر معنى واحد؟ ينطبق في طرف منه، وهو تفرد الراوي ما لا يحتمل أن يتفرد به، فيكون الشاذ المردود، الشاذ المردود قسم من أقسام المنكر. ما هو الشاذ المردود؟ هو أن يتفرد الراوي بأصل ولا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ذلك التفرد، هذا هو الذي يلتقي مع المنكر. طيب، هل المنكر ما دام من هذا هو الشاذ فقط، فمعنى ذلك أن الشاذ قسم، الشاذ المردود قسم من أقسام المنكر، ما هي بقية أقسام المنكر أو ما هي الصفة الجامعة التي تجمع كل الأمثلة التي قال عنها العلماء أو الأحاديث التي قال عنها العلماء بأنها منكر؟ في الحقيقة من خلال النظر في تطبيقات العلماء وفي بعض أقوالهم تبين أن المنكر، يعني الآن أعطيكم الترجيحي لتعريف المنكر من خلال تطبيقات أهل العلم، هو ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب، ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب، ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب. طيب، نقف مع هذا التعريف و يعني نشرحه حتى يكون معروف المقصود منه. ما يستفحشه الناقد، ومعنى ذلك أن المنكر لابد أن يكون فيه استفحاش، ليس مجرد خطأ ووهم، بل لابد أن يكون خطأ عند الناقد مستفحش كبير واضح. انتبهتم؟ ويأتي طبعا الاستدلال لهذا التعريف بعد قليل. ثم أقول ما يستفحشه الناقد، لأبين لك أنه قد يستفحشه الناقد ولا يستفحشه ناقد آخر، قد يعتبره ناقد منكر ويعتبره ناقد آخر صحيح، وقد يعتبره ناقد آخر خطأ لم يبلغ درجة الاستفحاش، بل نفس هذا الناقد قد يستفحشه في مرة ولا يستفحشه في مرة أخرى، لأن المسألة الاستفحاش وعدم الاستفحاش قد تكون في بعض الأحيان نسبية، قد تكون في بعض الأحيان نسبية. فمثلا قد أستفحش من الراوي الخطأ لأنه حافظ كبير، فأستكثر منه أن يقع في هذا الخطأ، فأستنكر الحديث لا لأن الخطأ في ذاته رواية هذا الراوي في ذاتها خطأ كبيرا، ولكن لأن مثله يستكثر منها أن يخطئ مثل هذا الخطأ. انتبهتم يا شيخ؟ فهو أمر نسبي، استفحاش الخطأ أمر نسبي، وإن كان طبعا الأصل في ما يستفحشه النقاد أن يكون فاحشا بالفعل، يعني هذه حالات نادرة أن يكون بسبب أنه حافظ استنكروا عليه أو كذا، وإنما الأصل في ما يستفحشه النقاد أن يكون خطأ فاحشا. قلت من مخالفة الصواب، ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب، ولم أقل من الغلط. لما؟ لأن الموضوع ليس غلطا، والموضوع يطلق عليها العلماء لفظ منكر. انتبهتم؟ فكثيرا ما يطلق العلماء على الحديث الموضوع أنه منكر. مخالفة الصواب تعم الغلط وما سواه، كل ما سوى الغلط، كل ما سوى الصواب من غلط أو كذب أو كذب متعمد، لأن كل ما أخذ أسلوب الصواب إيش يكون؟ إما خطأ غير متعمد أو كذب صريح متعمد، يعني إما خطأ متعمد وهو الكذب أو خطأ غير متعمد وهو الوهم الذي يقع دون قصد. فالمنكر يشمل كلا القسمين، الكذب الصريح ويشمل أيضا الخطأ غير المتعمد. طيب، أدلة هذا القول حقيقة، هناك أحد الباحثين وهو طارق بن عوض الله محقق هذا الكتاب المنتخب من العلل للخلال، كتب مقدمة جيدة في هذا الكتاب عن الحديث المنكر، غرضه منها بيان خطأ تعريف الحافظ بن حجر للمنكر، وأورد أمثلة كثيرة يبين فيها خطأ الحافظ بن حجر في المنكر، لكنه خرج بنتيجة تحتاج إلى قيد هو الذي ذكرته في تعريف، لأنه يقول في آخر كلامه عن تعريف المنكر قال هو الحديث الخطأ الذي ترجح عنده أن راويه متفرد به أخطأ فيه، أطلق أنه خطأ، فلا أطلق أنه خطأ فاحش مثلا، لأنه ليس كل خطأ منكرا. ولذلك نجد أنه كثير من أحكام العلماء على أوهام الرواة تكون واهمة في فلان أخطأ في فلان، وقليل أن يقولون منكر، فليس كل وهم وخطأ منكرا. الأمر الثاني أنه في من المناكير ما هو موضوع ومكذوب متعمد، فيعني أنا أرضى عن هذا البحث لناحيتين، أولا أنه زحزح القضية اللي كانت ثابتة قديما من تعريف الحافظ بن حجر للمنكر وبيّن أن هذا التعريف ليس بصحيح، الأمر الثاني أنه اقترب إلى الصواب، خطأ خطوة إلى الصواب عندما قال بأنه هو الخطأ، قال سواء كان في الإسناد أو في المتن إلى آخر كلامه. يعني أورد هنا أمثلة بالفعل قوية في بيان أن المنكر لا كما قيده الحافظ بأنه مخالفة الضعيف أو تفرد الضعيف، مثلا يقول المروذي، طبعا هو استفاد من هذه الأمثلة كلها من نفس هذا الكتاب، الكتاب كله كلام للإمام أحمد، وأكثر فيه الإمام أحمد، بل يعني أكثر أحكام الإمام أحمد في هذا الكتاب هي الحكم بالنكارة على الحديث. يقول المروذي وذكر أحمد لوينا وهو محمد بن سليمان المصيصي ثقة من الثقات بل حافظ من الحفاظ، ذكر الإمام أحمد لوينا كذا لقبه لوين تصغير لون، قال حدث حديثا منكرا عن ابن عيينة ما له أصل، قال المروذي فأنكره إنكارا شديدا وقال ما له أصل. لوين إيش؟ ثقة، ومع ذلك يقول الإمام أحمد منكر ويقول ما له أصل، يعني مخالفة تماما لما قرر الحافظ حجر بأن المنكر فقط مخالفة أو تفرد الضعيف. وفي العلل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر إلى آخر كلامه، قال أبي هذا حديث منكر، دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث به وقال لا تحدث بهذا، وأنكره شعبة، مع أن المخطئ في من هو؟ ابن أبي ذئب إمام أهل المدينة قرين مالك في المدينة، حافظ كبير ومن كبار العلماء والحفاظ والفقهاء، مع ذلك ينكره الإمام أحمد وينكره شعبة قبله. يقول الأثرم وسأله عن حديث لأحد الرجال أو الرواة الذين قال عنه الإمام أحمد ليس به بأس وهو الفضل المدلهم، قال الأثرم سألته عن أحاديث من حديثه فقال أحمد هذا حديث منكر، قال الأثرم يعني خطأ. شوف يهمنا هذا جدا ترى، فاعتبر خطأ الفضل بن دلهم منكر، وهذا يدل على أن كما ذكر هنا طبعا الجامع لهذا الكلام أن مخالفة الصدوق أيضا تعتبر نكارة، مو مثل ما قال حافظ حجر عندما حصر النكارة في رواية الضعيف ومخالفة الضعيف، وهكذا إلى أمثلة كثيرة ساقها حقيقة هنا هذا المحقق جزاه الله خيرا، ومن أحسن في الحقيقة من يتكلم في هذا العلم من المعاصرين، وله كتاب جيد يأتي ذكره في الموضوع التالي معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، له كتاب في هذه المسألة ومن أجود ما كتبه العصريون في علوم الحديث وفي هذه المسألة خاصة. أيضا هناك عبارات حقيقة للإمام أحمد ولغيره من العلماء تدل على مرادهم بالمنكر. يعني مثلا في كتاب الترجل للخلال يقول مهنا بن يحيى وهو تلميذ الإمام أحمد وذكر له حديثا, ذكر مهنا للإمام أحمد حديثا, فقال الإمام أحمد كان شعبة ينكره, كان شعبة, هذا كان الإمام أحمد, كان شعبة ينكره. فقال مهنا ما معنى قول شعبة ينكره؟ انتبه, هذا نقل نادر جدا وفي سؤال عن معنى المصطلح. السائل مهنا والمجيب أحمد, إيش يقول الإمام أحمد؟ قال يقول ليس له أصل. امسك بهذا النقل وعض عليه بناجديك. إذن الحديث المنكر مو فقط خطأ, خطأ فاحش, ليس له أصل, ما قال وهم فقط, ما قال خطأ. يقول إيش معنى قول شعبة منكر؟ قال ليس له أصل, يعني ليس له أصل. يؤكد الإمام أحمد هذا أيضا في سؤالات المروذي له المطبوعة, يقول المروذي وذكر له الفوائد, أي ذكر الإمام أحمد الأحاديث الفوائد. الأحاديث الفوائد أصبح العلماء يطلقونها تقريبا من أواخر زمن أتباع التابعين أو أوائل زمن أتباع التابعين على الأحاديث التي هي إما عوالي أو غرائب. الأحاديث العوالي التي يتفرد بها شيوخ المسنون المسندون, أو الأحاديث الغرائب يتفرد بمتن أو بإسناد. يقول هذا حديث فائدة, يعني ما هو مشتهر, ما هو منتشر بين الناس, أو فيه ميزة أو فيه إضافة, أو يعني المقصود هو العوالي أو الغرائب, والغرابة تعرفون تنقسم إلى أقسام. فيقول الإمام ذكر له الفوائد, يعني روايتها, هل نروي الفوائد؟ هل نحرص على كتابة الفوائد؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت, والمنكر أبدا منكر. الأحاديث الفوائد في غالبها ليست بصحيحة, غالب الأحاديث الفوائد اللي هي الغرائب أو العوالي كثير منها ليس بصحيح, وخاصة الغرائب منها أكثرها ليس بصحيح. فماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول الفوائد تنقسم قسمين, قسم من رواية الضعفاء ليس فيها علة إلا أنها من رواية رجل ضعيف خفيف الضعف, قال هذا قد يحتاج إليه في وقت, يعني قد نجد له متابع وشاهد فيرتقي, هذا يكتب ويحرص عليه لأنه قد يحتاج إليه في وقت من الأوقات, قد نجد له متابع, قد نعل به حديث آخر. انتبهتم؟ ثم قال والمنكر أبدا منكر, يعني لا فائدة من كتابة المنكرات. القسم الثاني من الفوائد وهو الأحاديث المنكرة لا فائدة من كتابتها لأنها لا ترتقي أبدا وغير قابلة للاعتضاد. يؤكد الإمام أحمد أن المنكر إنما يقال على شديد الضعف, على الحديث الشديد الضعف الذي لا يعتبر به. وهذا أيضا يعني بين عربتين جملة اعتراضية دليل على أن الحديث الضعيف قد يرتقي, وأن الأحاديث الضعاف أقسام, فمنها ما يرتقي بالمتابعات والشواهد, ومنها ما لا يرتقي بالمتابعات والشواهد. القسم الذي يرتقي هو الحديث الضعيف الخفيف الضعف, أما الحديث الذي نجزم أنه كذب أو أنه خطأ فهذا لا يرتقي أبدا وهو شديد الضعف. أيضا هناك عبارات تبين الآن علاقة الشاذ بالمنكر, علاقة الشاذ بالمنكر, مثل عبارة صالح جزرة عندما قال الحديث الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف, وهذه سئلت عنها الأسبوع الماضي وقلت بأنه مراده الحديث الشاذ المردود, ويعرف أهم قسم الشاذ وهو الشاذ المردود, فقال الحديث المنكر الذي لا يعرف, فعرفوا بتفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد. انتبهتم؟ وهذا الذي أيدناها قبل قليل وقلنا بأنه القسم الشاذ الذي يتداخل مع المنكر هو تفرد من لا يحتمل التفرد, فيقال عنه شاذ ويقال عنه منكر, هذا القسم اللي يتداخل فيه الشاذ والمنكر. أما بقية أقسام الشاذ لا تدخل, وليس كل منكر أيضا شاذ, لأن الشاذ فيه منه ما هو مقبول والمنكر ليس فيه ما هو مقبول أصلا, كله من قسم المردود بل من قسم شديد الرد. هناك عبارة لابن معين أيضا حقيقة مهمة في بيان علاقة الشاذ بالمنكر, سأل سائل ابن معين قائلا: ما تقول في الرجل يحدث أو في الرجل حدث بأحاديث منكرة؟ فردها عليه أصحاب الحديث: إن هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. الآن شوف سؤال عن قضية مهمة، يقول راوي روى أحاديث منكرة، فجاء أهل الحديث وقالوا: يا فلان أنت حدثت بأحاديث منكرة. فقال: الله يجزاكم بالخير، أنا كنت مخطئ، وبعد أن بينتموا لي خطأي أرجع عن هذا الخطأ. فيقول السائل: هل نقبل من هذا العذر؟ يعني هل نعتبره صادق في هذا الاعتذار، ولا إنه كذاب لما عرف إنه افتضح قام صار أبدأ إنه يعني أخطأ بدون قصد؟ متى يقبل من الراوي اعتذاره عن الخطأ في الرواية، ومتى لا يقبل عنه الاعتذار عن الخطأ في الرواية؟ هذا هو السؤال. هو راوي أخطأ أو روى خلاف الصواب، هل يقبل منه مطلقا أن يعتذر إذا بين له، ولا هناك حالات حتى لو اعتذر ما نقبل منها الاعتذار ونقول أنت كذاب وهذه الحديث لا يمكن أن يقع فيها الوهم؟ يجيب الإمام يحيى بجواب واضح صريح، حيث يقول: قال يحيى: لا يكون صدوقا أبدا. السؤال عن إيش في البداية؟ قال: في الرجل حدث بأحاديث منكرة، فيقول: لا يكون صدوقا أبدا، ما نقبل منها الاعتذار، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. عبارة أيضا في غاية القوة في الدلالة على علاقة الشاذ بالمنكر. يقول: إذا روى الراوي الحديث الذي ينفرد به أو الذي حتى يخالف فيه، لأنه قررنا أن العلماء المتقدمين يستخدمون الشاذ بالمعنى اللغوي، والشاذ بالمعنى اللغوي يشمل المخالفة ويشمل التفرد، فيقول: إذا تفرد تفردا أو أخطأ خطأ محتمل مثله واعتذر، يعني نعرف أن الأوهام قد تقع في مثل هذا الخطأ، نقول: والله نقبل منك هذا الخطأ، وأنت يعني يحمد لك أنك رجعت إلى الصواب واعترفت بخطأك. لكن يحدث بالحديث، يقول هنا: الحديث المنكر التي لا تشتبه على أحد. فالمنكر عنده إيش؟ ما هو مجرد الخطأ والوهم. شوف الآن فرق بين مطلق الخطأ بقوله الأشياد والشيء، يعني هو هنا أخطأ وهنا أخطأ، لكن خطأه الأول يقبل منها الاعتذار فيه، وخطأ الثاني لا يقبل منها الاعتذار فيه. إذن ما هو المنكر بناء على ذلك؟ هو الخطأ الذي لا يقبل الاعتذار منه، وهو الخطأ الفاحش. انتبهتم يا إخوان؟ ولذلك الصحيح في قول المحدثين فلان منكر الحديث أنه إيش؟ طعن شديد، أنه من قسم من لا يقبل حديثه في المتابعات والشواهد ممن لا يعتبر فيه. الأصل أقول كل علم الحديث قواعده أغلبية، لا تقول لي والله مرة قال فلان فلان منكر الحديث ومثلا يحسن له، أقول لك هذه حالات نادرة. الأصل في منكر الحديث أنه إيش؟ شديد الضعف. طيب، يبقى تقريبا 5 دقائق، نريد أن نبين علاقة المنكر بالطبقة أو الإنكار بالتفرد بطبقة الراوي من خلال كلام الإمام الذهبي. قبل ما ننتقل من هذا إلى هذا، الذهبي عرف المنكر بتعريف جيد حقيقة، حيث قال في كتابه الموقظة: المنكر هو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. هو طبعا حصره بالتفرد، والتفرد في الحقيقة يمكن أن يحمى على المخالفة، لأن قلنا لكم أن المخالف أيضا متفرد، كما أن المتفرد أيضا مخالف من وجه. فلا يلزم أن يكون مراد الإمام الذهبي هنا التفرد اللي هو بمعنى أنه ما يروي أحد، لكن يهمنا هنا أنه اعتبر أنه سواء كان ضعيفا أو صدوقا. إيش مقصود بالصدوق؟ من لم يبلغ درجة الإمامة والحفظ، يعني من لم يكن في ضبطه وإتقانه ما يجبر ذلك التفرد. هذا أورده في كتاب الموقظة في مبحث المنكر، يعني هذا تعريفه للمنكر. يقول الإمام الذهبي في بيان طريقة التعامل مع المفاريد وأنها يختلف الحكم عليها باختلاف طبقة الراوي، يقول: فهؤلاء الحفاظ الثقات، ذكر جماعة من الحفاظ الثقات، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع يعني من أتباع التابعين قيل صحيح غريب، ينصنا العلماء على غرابة، مع أنهم صحيحون لكن هذا متى يفيد؟ يفيد فيما لو عارضه حديث آخر فيكون من أوجه الترجيح أن نقول والله هذا حديث صحيح رواه عدد من الرواة وهذا حديث صحيح غريب، يعني هذا فيه نوع من الضعف، وإن كان لم يبلغ هذا الضعف إلى درجة أن يؤثر على حكم الحديث بالقبول. انتبهتم؟ قال وإن كان من أصحاب الأتباع، يعني من أتباع التابعين، قال قيل غريب فرد، يعني لا يوصف بالصحة. إذا كان من أتباع التابعين، يعني في الجيل الرابع، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، الجيل الرابع، قال هذا يقال غريب فرد. يقول عن هذا الجيل، قال ويندر تفردهم، جيل أتباع التابعين، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة. انتبهتم؟ ثم يقول ومن كان بعدهم، اللي هي الطبقة ليش؟ الخامسة، اللي هي غالبا طبقة أصحاب الكتب مثل أبي داود والنسائي والترمذي، هذه الطبقة يقول ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به، سؤال استنكاري، ما علمته وقد يوجد، يعني عبارة الذهبي دائما فيها ورع وفيها جمال، يعني يقول لا أعلمه وأستنكر أن يوجد وإن كان قد يوجد، يعني على احتمال نادر ضعيف جدا. ثم يقول مبينا هذه القضية أيضا، قال قد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، يعني أتباع التابعين، يعني حتى في أتباع التابعين قد يتوقف بعض العلماء في إطلاق وصف الصحة على ما تفردوا به في أتباع التابعين، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث، هشيم وحفص بن غياث من أتباع التابعين، يقول قد يسمي بعض العلماء بعض الحفاظ تفرد هؤلاء منكرا، يعني قد يردونه حتى في أتباع التابعين، فإن كان المنفرد به من طبقة مشيخة الأئمة، مشيخة الأئمة أصحاب الكتب الستة، يعني في طبقة أتباع التابعين الطبقة الرابعة، قال أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة الثبوذكي وقالوا هذا منكر، يعني في طبقة اللي هي يقول فيها الإمام الذهبي أول أنه يقول فيه غريب فرد، يعني ما يصفونه بالصحة ويقولون عنه أنه إيش منكر، فهذا يبين لك أن الحكم برد التفرد له علاقة بالطبقة، وسبب ذلك ما أدري قلت قبل هذه المرة أو لا، أن يعني النظر في طريقة انتشار الأحاديث، فأنا يعني يكون عندي احتمال كبير جدا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مرة في مجلس أو في سفر أو خرج وحده وكان معه أحد الصحابة فانفرد بسماع حديث واحد، فيكون هذا الصحابي انفرد بسماع سنة واحدة، هذا ممكن يتصور حصوله، بل هذا هو الأصل أنه لابد أن يحصل مثل هذا الأمر، لأن أمهات المؤمنين قد يرون من النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يراه غيرهم، قد يلازم أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في ممشى في مخرج في كلمة بكذا فيسمع أو يرى سنة قولية أو فعلية أو تقريرية ما يراها سواه ولا يسمعها سواه، هذا تصوره وارد. طيب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نعرف حرص الصحابة على التبليغ وحرص التابعين في التلقي، فهل يعني يتصور أنه يصادف أن الحديث الذي تفرد بسماع هذا الصحابي يصادف أيضا أنه ما يحدث به إلا تابعي واحد؟ يتصور، لكن احتماله أضعف من السابق، أو يبتدئ الضعف في هذه المرحلة، ضعف يسير جدا. طيب لنفترض أن التابعي هذا سمع هذا الحديث من الصحابي وتفرد بسماعه منه، فهل يتصور أنه في الطبقة الثالثة أيضا، مع أنه هذا الحديث أولى أن يحرص التابعي والصحابي على إشاعته لأنه عرف أنه ما سمعه إلا هو وما رآه إلا هو، لكن هل نتصور أيضا أنه التابعي ما يحدث بهذا الحديث ولا يسمع من هذا الحديث إلا رجل واحد من أتباع التابعين؟ هنا يبدأ الضعف والخلل يظهر أكثر. طيب بعد ذلك في طبقة أتباع التابعين يستمر التفرد بهذه الصورة في هذا الحديث؟ هذا مستبعد استبعادا كبيرا جدا. ثم إذا جئت عاد للطبقة الأخيرة اللي يقول فيها الذهبي لا أتصوره لا أعلم ما علمته وقد يوجد، تعرف أنه بالفعل يكاد يكون مستحيل أن يستمر التفرد في جميع هذه الطبقات ولا يشارك الراوي في رواية هذا الحديث أحد من الثقات. هذا هو الذي جعل الإمام الذهبي يقسم قبول التفرد وعدم قبوله على الأجيال والطبقات، وهو التصور الصحيح لطريقة تشعب الأسانيد وانتشار السنن في هذه الأمة في أجيالها الأولى. وبذلك أكون قد يعني ذكرت أهم ما أريد في هذا اللقاء، كان هناك أمور أخرى لكن الوقت ما يكفي، وننظر في الأسئلة. نعم. يقول هنا السائل: يقول الاستدلال بحديث كل البلاحة بالتمر على أن المحدثين ينقضون المتن، فقد يعترض عليه بأن يقال أبو زكير لو تابعه غيره لقبلتموه فرجعتم إلى اعتبار الإسناد وحده ولم تلتفتوا إلى المتن. أنا يعني أعرف أن صاحب السؤال يعني مو بشرط يكون هذا رأيه، لكن يريد إيضاح الإشكال، فأقول أنه أول شيء أنه من قال له أنه مطلقا إذا تابعه أحد أنه نقبل، فكم من حديث رد العلماء متنه ولو تابعه عدد كبير جدا من الرواة، هذا أمر مقرر وأمثلته كثيرة. فليس كل ما توبع عليه الراوي يكون مقبول، بل قد يعتبرون نقد المتن، وإذا نقدوا المتن وثبت عندهم أنهم خطأ ووهم يعتبرون من رواه واهما لو تتابع على روايته جمع من الرواة، بل قد يصمونه بالكذب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه نعم بعض الأحاديث هي ليس فيها مخالفة للأصول، ومثل هذا الحديث قد ينطبق عليه الكلام لأنه أمر غيبي، يعني ما أدرانا، يمكن هذا يغيظ الشيطان بالفعل، كما يغيظ الشيطان تحريك الأصبع في التشهد، هذا أمر غيبي ما عندنا حين القدرة على إثباته أو إنكاره أصلا. فمثل هذه الأحاديث بالفعل لو تابعوا أحد أقوى منه أو رواه مثلا مثل مالك عن هشام بن عروة قد نقبل، ما في مانع، لا لأننا ما ننقد المتون، ولكن نحن إنما رددنا عليه هذا الحديث لتفرده بهذا المتن، لا لنكارة في المتن ذاته، يعني ما في المتن مخالفة للأصول أو معارضة لها، فنقد المتن ثابت وصحيح ولو كان هناك متابع لهذا الرجل. الذي يدل على أنه من خلال هذا المتن أو من خلال هذا المثال المحدثون يقدون المتن أن هذا المتن الإسناد أنت ومعي أن الأصل فيه الحسن والقبول، طيب أي حجة رده المحدثون إن لم يكن نقد المتن؟ انتبهتم يا مشايخ؟ يعني رأوا أن هذا المتن لو كان صحيحا لكان أولى أن يرويه من هو أتقن من أبي زكير، فما دام أنه أصله الصحة وإنما ردوه للتفرد هذا يدل على ردهم. نعم. والله شيخ أنا ما أشوف أنه فيه يعني تلك الركاكة لولا أن يتفرد به أبو زكير، كل البلحة بالتمر فإن الشيطان يغتاظ لذلك ويقول أكل ابن آدم الخلق بالجديد. كيف؟ على كل حال أنا واثق لو أن رواه مالك ما قلت هذا الكلام. طيب ما هو الضابط في معرفة تحمل التفرد من عدمه، وهل متعلق بالراوي فقط أم بالرواية أيضا؟ لا له تعلق كما قلنا بالتفرد ذاته، ما هي درجته، هل في مخالفة للأصول ما في مخالفة للأصول، هل في قرائن تدل على غرابة يعني مشتدة في هذا المتن، هل هو متعلق فيما تعم به البلوى أم في الفضائل، يعني كل أمر له ترى حكم، فلأن يتفرد الرجل في أمر من في حكم من الأحكام التي تعم بها البلوى هذا أدعى لرد حديثه مما لو تفرد مثلا بفضيلة أحد الصحابة ما رواها إلا هو، فيما لو تفرد مثلا بعلامة من علامات الساعة، فيما لو تفرد بذكر حديث في وصف الجنة أو النار أو هو يوم القيامة أو ما شابه ذلك، فإن الأحكام لا شك الأمة أحرص على نقلها وتلقيها، فنفس الحديث وموضوعه وألفاظه له علاقة في التفرد، يعني مثل هذا الحديث ما هو في الأحكام، ما هو في الأحكام حتى يعني يتشدد في قضية التفرد معه. أيضا متعلق بالراوي، ولذلك نقول يحتمل التفرد ولا ما يحتمل التفرد، هل هو ضابط أو هل ليس بضابط، هل ينظر إلى مقدار ضبطه وإتقانه. وأنا قلت أكثر من مرة لكن لعلي فيه أسئلة خارجية، أقول أنه يعني قد تكون درجة من التفرد، لو أردنا نقسم التفرد إلى أرقام، التفرد رقم 1 اللي هو شد أنواع التفرد، والتفرد رقم 2 و3 و4 و10 إلى ما شاء الله، يعني حتى أقرب لكم الصورة. فقد يأتيني راوي لمزيد إتقانه أقبل منها التفرد رقم 1 أشد أنواع التفرد، راوي آخر التفرد رقم 1 لو أشد أنواع التفرد لا أقبل منها التفرد. لما؟ لأنه أقل من ذلك الضبط والإتقان. قد يأتيني راوي، هذا الراوي الذي ردت من هذا التفرد، قد أقبل منها التفرد رقم 5، انتبهتم؟ هو تفرد لكن ضبطه وإتقانه يحتمل هذا التفرد، فأقبل من هذا التفرد وأرد منها التفرد رقم 4 و3 و2 و1. وهذه قضية لا شك أنها قضية في غاية العمق، ولا يستطيع أن يدخل فيها أحد إلا كبار الأئمة النقاد، ونحن إن دخلنا فيها فبتوجيه منهم ومن عباراتهم، ما أستطيع أبدا ولا يستطيع أحد من المعاصرين أن يدخلها بجهدها الخاص، يصير يعد يتصرف على كيف في السنة، والله هذا ما يحتمله الراوي وهذا يحتمله الراوي وهذا قبلته وهذا رددته، لا، ما نقبل من أحد من المعاصرين، لأنه ليس في أحد من المعاصرين من بلغ هذه المرتبة في تمييز صحيح السنة من سقيمها وفي هذا الإلهام الذي أوتيها الأئمة المتقدمون، حتى كانوا يقولون إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل، ينظر للحديث مباشرة يعرف هل هو ثابت أو لا لكثرة ممارستهم وخبرتهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نقبل من المعاصر والمتأخر أن يفعل ذلك إلا إذا كان مبني هذا الحكم عنده على كلام صريح أو تصرفات واضحة من العلماء المتقدمين على هذا الاستنكار، وله علاقة بالطبقة أيضا. الإنكار كما ذكرنا الآن له علاقة بالطبقة، إذا له علاقة بنوع التفرد، له علاقة بدرجة الراوي من الضبط والإتقان، له علاقة بطبقة الراوي، هل هو من التابعين أم من أتباعهم أم غير ذلك، له علاقة بهذه الثلاث أمور. ذكرت أن الاستفحاش أمر مسلم، فقد يصف بعض النقاد حديثا بأنه منكر، وبعض النقاد لا يصفونه بذلك لعدم وجود الاستفحاش الداعي لوصف بالنكارة، فعند هذا التعارض ماذا نحكم؟ ولو قلنا بصحة قولي قول على قول فإننا حينئذ نخضع حكم المتقدمين على ما قررناه نحن. نعم، هذه قضية مهمة وإن كانت حقيقة طويلة الذيل كما يقال، لأن الكلام عن منهج تعاملنا نحن مع أحكام الأئمة المتقدمين هذا يحتاج الحقيقة إلى يعني كلام أقل ما يكون فيه يعني نصف ساعة تقريبا ما يشابهها. لكن على كل حال إذا اختلف المتقدمون في الحكم فمن حق المتأخر أن يرجح ولا يخرج عن مجموع أقوالهم، إذا اختلف المتقدمون في الحكم يعني في هذه الصورة في مثل هذه الصورة فيحق للمتأخر أن يرجح بين أقوالهم، كما فعل كل العلماء المتأخرون لما انتقد الدارقطني أحاديث على البخاري واشفع على الحافظ بن حجر وغيره، صاروا يدرسون هذه الأحاديث، فإما يقبلون نقد الدارقطني وإلا يردون عليه ويقدمون ترجيح وتصحيح البخاري. وهذا مثله مثل الاختلاف في الأمور الفقهية، كما يختلف الفقهاء فنرجح بين أقوالهم، بل في كل العلوم ما هو فقط في الفقه، حتى في الطب تختلف الأطباء فيرجح الطبيب بين الأقوال المختلفة بناء على الدليل، فهذا أمر يعني سائغ ومعروف في كل الاختلافات في جميع العلوم. يقول قد ذكرت في درس سابق أن المسلم فهل هو الاختلاف الذي نجده بين نسخ مسلم في الشرق ونسخ مسلم في الغرب، وإن لم يكن كذلك فأين الروايتين التي ذكرتما عن صحيح مسلم جزاك الله خيرا؟ والله الاختلاف في الروايات نعم هو إذا كان الاختلاف ليس من باب التصحيف والوهم فهو من باب اختلاف الروايات ولا شك، إن كان ليس وهما من النسخة من الناسخ، لكن هل هذا الاختلاف مبني على اختلاف الروايات؟ لا أستطيع أن أحكم به أو لا أستطيع أن أطلق القول بالحكم به، فبعضه من باب التصحيف والخطأ والوهم، هو من نفس الرواية لكن أخطأ أحد الرواة في نسخ الكتاب فوقع الاختلاف من هذا الباب، وبعضه قد يكون من باب اختلاف الرواة عن الإمام مسلم، كما وقع أيضا في اختلاف في صحيح البخاري وفي سنة أبي داود وفي كثير من كتب السنة اختلاف على يعني من التلاميذ على الشيخ المصنف نفسه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. هناك أسئلة أخرى متعلقة بالموضوع؟ طيب معلش نشوفها. يقول قول صالح جسراها الحديث الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف، ألا يدل على أن الشاذ معروف عندهم ومصطلح قبل الحاكم رحمه الله؟ وكذلك قول ابن معين فإنه ليس حكما على حديث بل كلام لطلبه. لا ما يدل، ما يدل، ما يدل أنه الحديث. هذه أحد المرات القليلة اللي استخدم فيها العلماء الشاذ، بل هذا يا إخوان هذا الاستخدام يدل على أنه ليس بمصطلح. يعني هو ما قال عن حديث معين هذا شاذ، هذا من أندر ما يكون، لأن قلنا إن استخدام المتقدمين للشاذ قليل، فأقل القليل هو أن يأتي لحديث معين ويقول هذا الشاذ. غالب كلامه لو ورد في شاذ يأتي فيما يشبه التنظير، مثل عبارة الشافعي ليس الشاذ كذا إنما الشاذ كذا، انتبهتم؟ مثل عبارة يحيى بن معين، مثل عبارة صالح جزر، مثل عبارة من أيضا يطلقها في بهذا الإطلاق. المقصود أنه تأتي خلال تنظير معين، ما هو بخلال حكم على حديث، يعني أحكامهم على الحديث بأنه يقول هذا حديث شاذ، هذا أندر ما يكون. فإن كانت أحد الإخوان يقول أحصاها 15 موطن، فيصفى من 15 يمكن 3 أو 4 فقط إلا حكموا فيها على حديث معين بأنه شاذ، وإلا غالبها تأتي عبارة خلال تعبير وتنظير. والتنظير في هذا السياق يدل على أنهم يستخدمونها بالمعنى اللغوي، يقول الشاذ من الحديث يعني بالمعنى اللغوي الذي هو تفرد مذموم. ما هو تفرد مذموم؟ هو كذا وكذا، انتبهتم يا إخوان؟ على كل حال هي مرات قليلة، وقلت لكم لا يستطيع أحد أن يثبت أن هذا اللفظ استخدم استخدام اصطلاحي إلا بأن نثبت بأنه استخدم استخداما كثيرا، ما في طريق إلى ذلك أصلا. إخوان استخدم واحد واثنين وثلاثة ما هو بدليل، هذا لازم يكون مستخدم استخدام كثير. يعني هذه كتب الأئمة يا إخوان، كتب العلال، كتب الأحكام للعلماء مثل كتاب الترمذي، كتاب الدارقطني. ما الدارقطني في كل الكتاب ما وقفت له على مرة قال هذا حديث شاذ. هذا مصطلح بالله كتاب في أكثر من إذا طبع كامل لعله يصل قرابة 20 مجلد، ما يقول مرة حديث شاذ. فين المصطلح هذا غاب عن كلام الدارقطني؟ الإمام أحمد كتب العلل التي طبعت له والمسائل كثيرة جدا متعددة، ما مرة يقول شاذ إلا مرة قال إمام أحمد شاذ. لا ما أذكر إمام أحمد قال شاذ أصلا، إن كان قال فمرة واحدة، إن قال فمرة واحدة. فالمقصود يعني مرات نادرة جدا، لا يمكن أن يكون هذا اصطلاح بهذه الصورة. فين قارن هذا بإطلاقهم منكر، قارن هذا بإطلاقهم صحيح، قارن هذا بإطلاقهم ضعيف منقطع مرسل معضل، فرق واضح جدا يكون. طيب أورد الإمام الحافظ كتاب التقييد العراقي كتاب التقييد مثالا للقسم الأول عن المنكر وهو المنفرد، فقال إن أمثلة ما وقفت وقعت العلة في إسناده من غيري في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعاني بالخيار، قال فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح. قال والمتن على كل صحيح، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ثم قال العراقي فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج بذلك المتن عن كونه صحيحا، فهذا يجب أن يكون الحكم هنا. ما رأيكم في هذا المثال وجزاكم الله خيرا؟ يعني الوهم ممن؟ من سفيان ولا من يعلى بن عبيد؟ على كل حال هذا الحديث إذا أطلق عليه أحد العلماء بأنه منكر فمعنى ذلك أنه استفحش هذا الخطأ من فاعله، وعندها يكون مثال صحيح للمنكر. وإن لم يطلق عليه أحد من العلماء بأنه منكر ولا لاحت لنا نحن دلائل فحاشة هذا الخطأ، فلا يحق لنا أن نصفه بأنه منكر، لأنه يعني يطبق عليها التعريف، ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب. فإن كان أمر مستفحش حكمنا عليه بالنكارة، وإذا سبقنا الإمام بأنه حكم عليه بالمنكر فنقول هو منكر عند فلان. هل يجوز كتابة الحديث بدون إسناد وبدون حكم عليه إذا وجد من حكم بوضعه وحكم آخرون بأنه ضعيف؟ أما كتابة الحديث بغير إسناد إذا كان صحيحا فصحيح ولا شك، ولذلك كتب الإمام البخاري في كتابه معلقات بعضها حتى ما وصلها في الصحيح بغير إسناد لما كانت صحيحة عنده، هذا ما في خلاف. لكن إذا كان حديث ضعيف أو موضوع، طبعا إذا كان موضوع فلا شك بأنه محرم، يحرم أن تنسب شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع بيان وضعه، إلا أن تبين وضعه، فلا يصح أن تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الحديث موضوعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وأما الضعيف فتكلمنا عنه وقلنا بأنه إذا أوردته فيجب أن تبين أنه ضعيف أولا، هذه قاعدة، يجب أن تبين أنه ضعيف. وثانيا إذا كان في فضائل الأعمال، وبمعنى أنه لا يضيف شيئا إلى صحيح السنة، مجرد أن يذكر فضيلة لأمر ثابت في السنة فليس بدعة حقيقية ولا إضافية، مجرد ذكر فضيلة لأمر ثبتت مشروعيته في الشرع بكل تفاصيله، ففي مثل هذه الحالة لا بأس بإيراد الحديث ضعيف مع بيان أنه ضعيف للعظة والاعتبار، لأنه بذلك لا ينزل عن يكون أضعف من أحاديث الإسرائيليات التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.